بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب وجوب لزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. يعني الدخن، قال، يعني كدورة، اللون في الدابة كدورة إلى سواد، يعني هذا يطلق على الشيء الطيب الذي فيه شيء من الخلل أو الشر. فقلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني في الخير لكنه مختلط ببعض الشر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. يعني هذا فسر بأئمة ودعاة الضلال كالخوارج والقرامطة وما شابه ذلك، أصحاب المحنة الذين هم المعتزلة الذين دعوا إلى قول خلق القرآن، ويشمل أيضا أمراء السوء الذين يزينون للناس المنكرات والفواحش ويشجعونهم عليها. إذن يدخل فيه خلل في العقيدة، ويدخل فيه خلل في ما يتعلق بالمحرمات والفواحش. دعاة على أبواب جهنم، يدخل في هذا المطربين والممثلين وكل من يدعو إلى ضلالة، سواء دعاء صريحا كأئمة الضلالة كالرافضة والخوارج والمعتزلة، أو من يدعو إليها بفعله كالممثلين والمطربين وما شابه هؤلاء من أصحاب الشر الذين يكونون قدوات في الشر، يتأثر بهم الناس ويقتدون بهم في هذه الأمور. كذلك الأمراء الذين يزينون الباطل ويؤصلونه في الناس ويسنونه لهم كالربا والإعلام المنحل وما شابه ذلك من الأمور المحرمة. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم. يعني أعجبه هذا السؤال عليه الصلاة والسلام لأهميته. قال: نعم، قوم من جلدتنا. من جلدتنا يعني من نفس القوم، من نفس القوم يعني من أهل البلد، ويتكلمون بألسنتنا، يعني لم يأتوا من خارج من العجم أو من نفس البلد، عرب ومن نفس البلد يتكلمون بألسن لسان أهل البلد، فليسوا من بعيد حتى يشك فيهم، بل هم من أهل البلد تكلموا بنفس اللسان اللغة. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يلزم لسان جماعة المسلمين، يعني لا يشذ ويخرج عن جماعة المسلمين بسبب هذه الفتن، سبب هذه الشرور، يعتزل هذا الشر ويبقى مع جماعة المسلمين على السمع والطاعة، مع تجنب هذه الأمور المحرمة، وإذا انقسموا إلى أقسام لم يكن لهم إمام تفرقوا صاروا أحزابا يتقاتلون، فإنه يعتزل تلك الفرقة كلها، لا يكون مع هذه ولا مع هذه ولا مع هذه، لأنه قتال فتنة وليس قتالا شرعيا، فيعتزل هذه الجماعات كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، حتى لو بقيت وحدك في البر تحت شجرة فتبقى كذلك ولا تدخل مع تلك الجماعات المتفرقة المتطاحنة، لأن هذا قتال على الدنيا وقتال فتنة وليس جهاد في سبيل الله، لأنهم مسلمون يتقاتلون، فهذا قتال شر قتال فتنة، فالواجب الاعتزال حتى لو ذهب إلى البر وعاش وحده تحت شجرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتن ما ظهر منها وما بطن. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية، يا رسول الله إنا كنا بشر فجاءنا الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. فقلت هل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يعني قال في الحاشية عن أبي سلام عن حذيفة قال الدارقطني هذا عندي مرسل، لأن أبا سلام لم يسمع من حذيفة، قال النووي كما قال الدارقطني، لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأولى أو بالطريق الأول، طريق يجوز نذكر ويؤنث. الطريق الأول ليس في هذه الزيادة ضرب ظهرك وأخذ مالك، وليس فيه في جثمان إنس قلوب الشياطين في جثمان إنس، لكن هذه الروايات جاءت عند أبي داود وغيره بسند حسن، فهي يعني مما تقوى بالشواهد، حتى لو كان الخليفة ظالما ضرب ظهرك وأخذ مالك، حتى لو كان عنده ظلم واعتداء فإنه لا يسوغ الخروج عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. يعني هذا فيه التحذير من خروج على جماعة المسلمين، من فارق الطاعة طاعة ولي الأمر، ومن خرج من الطاعة أي طاعة ولي الأمر، والمراد الخروج بالكلية وليس الخروج يعني المعصية في بعض الأمور، لا المراد الخروج بالكلية أن لا يرى له بيعة، هذا هو المقصود، أن يخرج من الطاعة في الكلية. وأيضا فارق الجماعة، لأنه إذا خرج من الطاعة فارق الجماعة وصار وحده أو مع بعض الأحزاب وبعض الجماعات وترك جماعة المسلمين، على شك من كبائر الذنوب. وإن مات مفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، لأن هذا هو حال أهل الجاهلية، كانوا أحزابا جماعات فرقين. المشركون في مكة ليس لهم رئيس، كل واحد له جماعة تطيعه وله سلطة على قبيلته وجماعته، ولم يكن لهم رئاسة عامة تجمع الناس. كذلك في نجد في جميع بلدان العرب ليس لهم ملك وموحد، بينما فارس والروم لهم رؤساء، لهم ملوك يحكمون البلاد كلها، لكن العرب كانوا في تشرذم وفي تفرق، ولذلك ضعفوا طمع في معداهم، صاروا يعني أضعف الناس في ذلك الوقت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا في حال من الضعف والفرقة، وطمع فيهم أعداؤهم وليس لهم دولة. لكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جمع العرب وحدهم وصاروا دولة، ثم غزا بهم فارس والروم وفتح بهم مشارق الأرض ومغاربها. إذن الجماعة ضرورة الحياة دينا ودنيا، لا تقوم الحياة إلا بإمام واجتماع حول الإمام، ولو كان في الإمام ما فيه من التقصير والنقص. وهذا وعيد شديد، وليس معنى مات ميتا جاهلية أنه مخلد في النار، أنه كافر مخلد في النار، لا، لكنه شابه أهل الجاهلية في هذه الخصلة، فإذا مات على هذه الصفة فهو متوعد بدخول النار، لكن ليس معناه أنه يعني كفر خرج من الدين، لا، لكنه على خطر عظيم، كما في قوله تعالى كما في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم: أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. ليس معناه أن من فعل هذا الخصال صار من أهل الجاهلية كافرا، لكن فيه خصال ذميمة من خصال أهل الجاهلية، هذا وعيد شديد، وليس معناه أنه يكفر. ومن قاتل تحت راية عمية، يعني من العمى، خذ من العمى أنه ما يتبين له لماذا يقاتل، يعني دعاه ابن عم القتال قاتل معه لا يدري ما السبب، وإن علم فلا يتحرى أن يكون ابن عمه محقا أو مخطئا، مدام أنه استنصر به ينصره على كل حال، سواء كان ظالما أو مظلوما، سواء عرف السبب القتال أم لم يعرف، مدام القتال بين هذه القبيلة والقبيلة الأخرى يقاتل كل مع قبيلته على كل حال، عرف السبب ولم يعرف، كانت ظالمة أو مظلومة لا أبالي، لأن الأمر أعمى، يقاتل عصبية لنصرة قبيلته بدون أن ينظر في سبب القتال هل هو بحق أو بغير حق. ومن قاتل تحت راية عمية، يقال عمية بضم العين وعمية بكسر العين، يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، العصبة هم الأقارب من جهة الأب، كالأب والأبناء وأبناء والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وشابه ذلك، القبيلة، قبيلة الرجل. وهذا حال أهل الجاهلية، كانوا يقاتلون على العصبية، كل يقاتل مع قبيلته. ولذلك يعني استفاد خالد بن الوليد رضي الله عنه في من هذه الصفة المتأصلة في العرب في غزوة اليمامة في قتال مسيلمة، لما تراجع المسلمون وكادوا أن ينهزموا لشدة قتال وبأس بني حنيفة، وقسمهم إلى قبائل، جعل كل قبيلة تقاتل وحدها من أجل أن يشتد القتال، من أجل أن يقاتل الرجل قتالا شديدا، لأنه يرى أباه وأخاه وابن عمه حوله فيشتد في القتال، لأنه يقاتل حوله أقاربه، وأيضا كل قبيلة تخشى من الهزيمة، لأن إذا انهزمت هذه القبيلة صار العار على هذه القبيلة، فهذا لا شك أنه من السياسة المحمودة، استغلال الصفات التي جبل عليها العرب من الحماس والأنفة من الهزيمة والعار في طاعة الله وفي الجهاد في سبيل الله، هذا لا بأس به، ليس لأنهم لم يقاتلوا أصلا قتال عصبي، إنما قاتلوا جهادا في سبيل الله، فإذا توحد يعني كل قبيلة انفردت يعني اشتد البأس، وقاتلوا قتالا أشد، هذا ما يضر، مثل يعني قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه. إذا كان المقصد الجهاد في سبيل الله لم يضر أخذ الغنيمة، يعني يقوي القتال يشجعه. كذلك إذا كان الأصل أنه يقاتل جهاد في سبيل الله فلا يضره أن يزداد نشاطه وقتاله من أجل القبيلة التي حوله، من أجل قبيلته التي تقاتل حوله. لكن المحرم أن يقاتل من أجل القبيلة على كل حال، يعني على كل حال سواء كانت مصيبة أو مخطئة، هذا هو المحرم لما فيه من الشر، أنه يقاتل على ضلالة وليس على حق. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، يعني ما يكون شهيدا لأنه قاتل قتالا ليس شرعيا. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، هذا فيه يعني إثم، شدة إثم الخروج على جماعة المسلمين، فليس مني ولست منه. ولكن ليس معنى أنه كافر، أيضا كذلك هذا من كبار الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام تبرأ منه، لكنه لا يكفر بمجرد الخروج، لكنه على إثم عظيم وخطر كبير، نسأل الله العافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس مني، ومن خرج على أمتي ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد ولا يفي بذي عهدها فليس مني، هذا شبيه بقوله عليه الصلاة والسلام من غش فليس مني، سمعنا الخروج من الإسلام. وعن ابي عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. لكن صلى عليه بلا شك، غسل كفن صلى عليه لأنه مات مسلما لكنه على خطر. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه، أي على ذلك الخروج، إلا مات ميتة جاهلية. أن هذا في التحذير على الخروج ولو قل ولو شبرا، هذا على سبيل المبالغة، لو خرج قليلا يعني مهما خرج عن السلطان فإنه فميتة جاهلية، لكن لابد أن يكون الخروج بالكلية، نزع اليد من الطاعة، لا يرى له بيعة يخرج عليه، يعني لا يرى له بيعة، ولو كان الخروج قليلا يوما أو يومين أو ما شابه ذلك فإنه يموت على هذه الميتة والعياذ بالله. وعن نافع رحمه الله قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد ابن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني لما عزم أهل المدينة على خلع يزيد ابن معاوية لعجل ما شاع عنه من شرب الخمور ومن الظلم والعسف وأخذ الأموال بغير حق، اجتمع المدينة على خلعه وأمر عبد الله بن مطيع، لكن ابن عمر رضي الله عنه خالفهم وأدم عليه، نصحه وذكره بقول النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم أصروا على خلعه، فبعث إليهم جيشا فقتل كثيرا منهم، استباح المدينة 3 أيام، حصل بذلك شر كثير، ورجعوا مرة أخرى إلى الطاعة، لم يستفيدوا من هذا الخروج شيئا، بل حصل فيه شر كبير، قتل أكثر من 600 شخص من أولاد الصحابة رضي الله عنهم في تلك الحرة أو في تلك الواقعة. هذا يدل على شؤم الخروج دين ودنيا، نسأل الله العافية. ابن عمر رضي الله عنهما برى ذمته، ترك القتال وسلم، نجا في دينه ودنياه، لم يصيبه شر ونجا من هذا الأمر، وتوعد أولاده بعدم الخروج ونزع اليد من الطاعة، قال: لا أعلم أحدا منكم نزع يدا من طاعة إلا كانت الفيصل بيني وبينه. فتعددهم توعدهم بعدم الخروج على هذا الأمير، لأنه بويع بيع شرعية، فليس لهم أن ينقضوها بسبب الفسق والفواحش نحو ذلك. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهم جميع. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. وعن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هنات وهنات، وهي تطلق على الفتن والأمور الحادثة، يعني سيكون فتن وأمور مخالفة للشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام هيأ أمته على عدم الخروج، وبين لهم أنه سيكون فيه فتن، مخالفات ومنكرات وظلم وأثرة، لكن اصبروا لا تخرجوا على الأمراء. إنها ستكون هنات وهنات، يعني هنات وهنات، شيء سيكون يعني مخالفات ومخالفات كثيرة، ولكن لا يفرق هذا الخروج. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع أي مجتمعة فاضربوه بالسيف كائنا من كان، ولو كان صواما قواما، ولو كان صالحا، ولو كان يريد أن يحكم بالكتاب والسنة وأن يقيم العدل، فإنه ليس له أن يخرج على الحاكم إذا لم يكفر، فهذا يضرب السيف مهما كان ولو كان من الصالحين، لأن شره كبير. وهكذا الأمة تبتلى بهؤلاء، تجد صاحب صلاة وصاحب علم وصاحب قيام وصاحب سمعة طيبة وعبادات كثيرة، فالناس يعجبون به لصلاحه الظاهر ويتبعونه ويتحرجون من قتله، لأنه إنسان صالح يريد أن يحكم بالعدل وأن يزيل الظلم، لكن يجب قتله مع صلاحه وتقواه. ولا شك أنه لم يتق الله في هذا الأمر، لكن في صلاحه في أمور معينة، يعني محافظ الصلاة، قد أعفى لحيته وقصر ثوبه ويصوم النوافل وعنده طاعات كثيرة، لكن يجب قتله لأن شره كبير، يريد أن يزج الأمة في بحار الفتنة والقتال والشر الكبير، يقتل على أي حال ولو كان ما كان عليه من العبادة والصلاح الظاهر. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. باب إذا بويع لخليفتين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعني الثاني، فاقتلوا الآخر أو الآخر الثاني، فاقتلوا الآخر يعني يقتل الأخير الثاني، لأنه هو الذي بويع بيعة ليست صحيحة، بيعة الأول صحيحة، بيعة الثاني باطلة، فيقتل الثاني ولو كان أصلح من الأول. باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، تعرفون بعض الأمور الموافقة للشرع، تنكرون بعض الأمور المخالفة للشرع، فمن عرف برئ، يعني عرف وكره كما في الرواية الأخرى، عرف أن هذا منكر وتجنبه وكرهه، ليس مجرد أنه عرف وطاوع، لا، هذا يصير موافق الراضي كالفاعل، لكنه عرف المنكر وتجنبه. فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. يعني في فرق بين البراءة والسلامة، في بعض في الرواية الأخرى: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. شو الفرق بين البراءة والسلامة؟ البراءة في الدين، برئ في دينه، ما يكون شريكا في الإثم، والسلامة في الدنيا. من أنكر سلم، إذا جاء عذاب عام فإنه يسلم من الشر الذي يحصل في الدنيا، لأنه إذا أنكر وقامت الفتنة سيفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الخروج، يتجنب هذه الفتن ويفر بدينه فيسلم دينا ودنيا. لكن من كره وبقي فإنه قد يهلك مع الهالكين في الظاهر في الدنيا، ويسلم في دينه، بريء في دينه لكن قد لا يسلم من العقوبة الدنيوية. ولكن من رضي وتابع، يعني هذا هو الذي يهلك دينا ودنيا والعياذ بالله. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. هذا من أقوى الأدلة على كفر تارك الصلاة، لأنه في الحديث الأول حديث عبادة رضي الله عنه سبق، قال: إلا ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني استثنى الكفر فقط. في هذا الحديث قال: لا، ما صلوا. اجمع بين الحديثين، من إذا لم يصلوا فقد إيش؟ كفروا كفرا بواحا. هذا واضح تماما، هذا من أصرح الحديث وأقواها على كفر تارك الصلاة عموما، سواء كان إنكارا أو كسلا، لأنه علقه بالفعل. لا، ما صلوا، معناه إذا لم يصلوا فإن يجوز قتالهم لأنهم قد كفروا، لكن لابد من القدرة كما سبق. نعم، يكفر. نعم، لأنه هذا هو ظاهر الحديث. لا، ما صلوا، مفهومه إذا لم يصلوا فقد كفروا فقاتلوا، واضح لهم واضح. ما لك سكت؟ تأمل الحديث. أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ما قال: لا، ما اعترفوا بوجوب الصلاة. ما قال: لا، ما اعترفوا بوجوب الصلاة. قال: لا، ما صلوا. يعني لو كان الاعتراف بالصلاة الإقرار يكفي لقال: لا، ما أقروا بوجوب الصلاة، لكن إيش قال؟ لا، ما صلوا بالفعل. فإذا لم يقوموا بالصلاة بالفعل جاز قتالهم، والقتال لا يجوز إلا مع الكفر. إذا جمعنا بين الحديثين تبين لنا أن تارك الصلاة كافر مطلقا على كل حال. ولا حديث الوخر تؤيده بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. حديث الآخر حديث بريدة رضي الله عنه إن العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما قال من جحدها أو أنكرها، فمن تركها فقد كفر، حديث صريحة صحيحة. هذا يدل على عظم شأن الصلاة وأن عمود الدين، وأن الأمر إذا علم من حاله أنهم لا يصلون أبدا فإنهم كفار. يجوز الخروج عليه لكن مع القدرة، هذا شرط لا بد منه كما سبق، وإذا كان لا قدرة فيحرم الخروج لما فيه من إراقة الدماء ويترتب منكر أكبر من المنكر الأول. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه استعمل عليكم أمرا فتعرفون وتنكرون فمن كره، هذا يفسر الرواية الأولى فمن عرف، فمن كره يعني كره بقلبه لكنه لم ينكر، لم ينكر بلسانه وبيده لكنه اقتصر على الكراهة بقلبه، فمن كره فقد برئ يعني يبرأ من الإثم، ومن أنكر بلسانه أو بيده فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله أفألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا أي من كره بقلبه أنكر بقلبه. يعني هذا فيه مشروعية الإنكار على الأمراء، هذا هو المنهج الوسط، لا يداهنون ويوافقون على الذنوب والمعاصي ولا يقاتلون إذا عصوا، إنما يستمر على السمع الطاعة والبيعة، ولكن يناصحون ولا سيما ممن له كلمة مسموعة كالعلماء الكبار ومن له كلمة مسموعة عند الحاكم فإنه يناصح، والأولى أن تكون مناصحة يعني بالرفق واللين والتي أحسن، وتكون سرا بينه وبين الحاكم، لأن يعني هذا أدعى للقبول. أما إذا صعد على المنبر صار يشهر بالحكام، يشهر بالأمراء، وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا، هذا ماذا يترتب عليه؟ ترتب عليه إثارة العامة وإصرار الحاكم على الخطأ، لأنه كره هذا المتحدث لأنه فضحه بين الناس وشهر به، فيزداد إصرارا على باطله، ويزداد أيضا ظلما وعسفا للدعاة والعلماء بسبب هذا الأمر. لكن إذا دخل عليه وجلس معه ومدحه بما فيه من الخير وأثنى عليه ثم نصحه برفق وليل، فإنه بين أمرين، إما أن يقبل وغير، وإما أن تقوم الحجة على هذا الحاكم وإثمه عليه، يعني قد برى ذمته. لكن في أحيانا يكون المنكر يخفى على عامة الناس، يعني مثلا الحاكم يقر شيئا من المنكرات والناس يظنون أنه جائز لأن الحاكم فعله أو أمر بفعله أو أقره أو ما شابه ذلك، هنا يتعين على بعض العلماء أن يبينوا أن هذا الشيء حرام لكن بدون التعرض لأشخاص، يتحدثون عن الربا مثلا، ربا البنوك أنه حرام والدليل كذا وكذا من الكتاب والسنة، أو مثلا بعض الأمور في الإعلام مثلا ظهور النساء في الإعلام أو الأغاني التي تأتي في التلفاز، لا بد أن يبين العلماء أنها حرام، وهذا فرض كفاية إذا قام من يكفي سقط عليهم على الباقين، لأن الناس إذا سكت العلماء التبس عليهم الأمر وظنوا أنه حلال لأن الحاكم أقره وسمح به، فيلتبس الأمر على عامة الناس. فإذا بينوا العلماء المرة بعد المرة قامت الحجة على العامة وعلى الحاكم في الوقت نفسه، لكن بدون تشهير بالحاكم، لا يبين هذا الأمر، الربا من حيث هو، خروج المرأة من حيث هو، الأغاني والموسيقى من حيث هي، وهكذا في بقية المعاصي. وأما التشهير بالأشخاص فهذا غير مشروع، ما يترتب عليه من الشر الكبير. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينكر أمرا قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، مع أنه هو الحاكم عليه الصلاة والسلام، لكنه أيضا كان يستعمل هذا الأسلوب اللطيف لئلا يشاهر بأحد فيكون سببا في كراهية الإسلام أو ردته أو بغضه أو إصراره على منكره، من أجل أن يعرف الناس أن هذا حرام بدون التشهير بالأشخاص. هذا هو المنهج النبوي الذي يحصل به الخير من جميع الوجوه للعامة والخوة للأمراء، وأيضا فيه سلامة في الغالب للعلماء، أن من شاهر بالحكام أذوه مهما كان. صلى الله عليه وسلم. باب خيار الأئمة وشرارهم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني يدعون لكم وتدعون لهم، لكن المحبة لابد تكون محبة شرعية، لا عبرة بمحبة الفسقة للحاكم إذا أعطاهم ما يحبون، العبرة بمحبة الصالحين. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أقاموا فيكم الصلاة يعني صلى وأمر أيضا بإقامة الصلاة في الناس، لابد أن يقيم الصلاة بنفسه ويأمر بها على الناس، يقيم هذه الشعيرة لأنها عمود الدين. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذا تفصيل من النبي عليه الصلاة والسلام يتبين الحق، لا ينزع اليد من طاعة ويكره أيضا هذا المنكر، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يبالغ في مدح الحكام والثناء عليهم والسمع والطاعة حتى يظهر بمظهر الخلفاء ويوهم الناس بأنهم على الصواب في كل شيء، هذا شك فيه مبالغة في هذا الأمر وتضليل للناس. وبعض الناس بالعكس يشتد في الإنكار ويشاهر بالحكام ويصادمهم نابذهم ويثير العامة على الحكام ويحصل بذلك شر على الجميع عليه وعلى الناس، هذا أيضا منهج منحرف. منهج الوسط هو ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، عدم المداهنة في طاعة الله أو في معصية الله، وفي نفس الوقت لا إثارة ولا مصادمة ولا نزع يد من طاعة، إنما مناصحة بالحسنى. صلى الله التوفيق. إذا ترك الصلاة بالكلية يجدد إسلامه، يدخل إسلام من جديد. صلى الله عليه. وعن عوف بن مالك الشعير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أكد مرتين. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. وعن جابر رضي الله عنه قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. هذا في مشروعية المبايعة عند القتال لتأكيد الثبات، وإلا فلا شك أن الثبات واجب عموما، لكن هذا فيه زيادة تأكيد، ولا سيما إذا كان الأمر فيه خطورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بايع الصحابة خارج المدينة في مكة في الحديبية، فلو فر الصحابة أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعدو، فأكد عليهم عدم الفرار، وكان عددهم لا بأس به 1400 عدد طيب، فبايعهم على عدم الفرار. قال ولم نبايعوا على الموت، في بعض الروايات بايعناه على الموت كما يقول سلمة رضي الله عنه، وليس هناك تعارض بين الحديث. لم نبايعوا على الموت يعني ما بايعناه لنموت، لا، بايعناه على الثبات. قد يكون فيه قتل وقد يكون عاقبته النصر والفتح، فليس موتا على كل حال. فمن قال لم نبايع على الموت صحيح، لم نبايع بين على الثبات، والغالب النصر. ومن قال على الموت أيضا صحيح، نبايعناه إما نصر أو موت لا فرار، فالمعنى متقارب، لكن ليس مقصود الجهاد الموت، ما جاء المجاهد ما جاء يموت، لا، جاء من أجل أن ينصر الإسلام، والغالب النصر والفتح والخير. لكن كما قال تعالى واتخذ منكم شهداء، قد يقتل من يقتل من المسلمين، لكن في الغالب أنهم قلة، والغالب هو النصر والفتح إذا صدقوا ونصروا الله تبارك وتعالى. وهذه البيعة التي ذكر الله تعالى في كتابه وأثنى على أهلها إذ يبايعون، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شجرة سمر، بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه تحتها. وعنه رضي الله عنه أنه سئل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، قال لا، ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. في أيضا قال رضي الله عنه أخبرني أبو الزبير سمع جابرا رضي الله عنه يسأل كم كانوا يوم الحديبية، قال كنا 14، كنا 14 مئة، فبايعناه وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. هذا من المنافقين، كره هذه البيعة واختبأ خلف بعيره فرارا عن هذه البيعة، وهذا خزي والعياذ بالله في الدنيا والآخرة، اختبأ تحت بطن بعيره لئلا يرى حتى لا يبايع، نسأل الله العافية. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر رضي الله عنه لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة، لأنه عمي رضي الله عنه في آخر عمره. وعن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن أصحاب الشجرة، قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500، يعني ما في تعارض بين 1,400 و1,500، يعني قال العلماء كانوا 400 وكسر، فأحيانا يطرح الكسر ويقول 1,400، وأحيانا يجبر الكسر ويقول 1,500، وأما رواية 1,300 هذه ضعفها العلماء، قالوا هذه شاذة، أنها لا يمكن الجمع بينها وبين 400 و500، 400 هي أكثر روايات، فحكم على رواية 300 بالشذوذ، وأنهم 400 وزيادة قليلة، أحيانا يجبر الكسر أحيانا يحذف، هذا معروف عند العرب يفعلون هذا وهذا. قولها لو كنا ألفا لو كنا مئة ألف لكفانا، ما المراد به؟ المراد الماء، ماء البئر، نزلوا على بئر وفيها ماء قليل كالشراك، يعني ماء يسير قليل كشراك النعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بوضوء وتوضأ وبصق ودعا وصب في البئر فجاشت حتى لو كانوا مئة ألف لكفاهم. هذه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عوف رضي وعن عبد الله بن أبي عوف رضي الله عنه قال كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة. هذه الرواية التي حكم عليها بالشذوذ. وكانت أسلم ثمن المهاجرين، هذا فضل هذه القبيلة أسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أسلم سالمها الله لأنهم أسلموا بدون قتال فتحققت فيهم هذه الدعوة. أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. وهذا يدل على فضل أهل الحديبية، وهذا مذكور في كتب العقائد أن أفضل الصحابة خلف الراشدين الأربعة ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الحديبية ثم من أسلم قبل الفتح وقاتل ثم من أسلم بعد الفتح، فهم درجات في الفضل. فقول جابر رضي الله عنه في هذا الحديث أنهم خير، قول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم خير أهل الأرض، هذا يدل على فضل أهل الحديبية. ومع ما في سورة الفتح من ذكر الرضا عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لشهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأهل الحديبية وهم 1400 على أنهم في الجنة وأنهم يدخلوا الجنة بغير عذاب، لن يدخل النار أحد من أهل الشجرة إلا تحلة القسم، هذا يعني يحصل لكل الناس. لكن المؤمن إذا دخل النار صارت عليه بردا وسلاما ولا يشعر بحرها، لكن الله سبحانه وتعالى حكم على الجميع بدخول النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يدخل الجميع تكون على المؤمنين بردا وسلاما ثم ينجيهم الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن جعل منهم، ويبقى الكفار ونذر الظالمين فيها جثيا، نسأل الله العافية. وعن معقل بيسار رضي الله عنه قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانه عن رأسه ونحن 1400، قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. نقول نعم، هذا هو الظاهر، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال بايعوني على أن تموتوا، لا، بايعوني على عدم الفرار فبايعوه، ومن قال على الموت فإن بالمعنى يعني لا تفروا ولو متم، هذا هو المعنى، فليس في تعارض بين هذا وهذا. وعن جابر رضي الله عنه قال وعن سعيد المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، قال فانطلقنا في قابل يعني من العام القادم حاجين، فخفي علينا مكانها، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. هذا على سبيل التعجيز، يقول نحن الصحابة خفي علينا مكان الشجرة، لماذا خفي؟ من الله تبارك وتعالى لئلا يحصل يعني تعظيم لها، يعني قد تعظم شيئا فشيئا حتى تعبد كما فعل المشركون بذات الأنواط. وقال بعض الصحابة من حديث الإسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فالله سبحانه وتعالى أخفى مكانها يعني التبست ببقية الشجر فلم يعرفوها، يعني في شجر كثير والتبست عليهم بأمر الله لئلا تعبد وكانوا ناس يدعون في عهد عمر رضي الله عنه يدعون أن هذه الشجرة ويأتونها ويجلسون تحتها يتبركون، فأمر عمر رضي الله عنه بقطعها، وأمر عمر رضي الله عنه بقطعها سدا للباب لئلا يتطور هذا الأمر إلى التعظيم والإبانة. في الرواية الثانية قال فنسوها من العام المقبل، نسوها. وقول سعيد أو المسيب فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم، هذا على سبيل التهكم بهم، يعني يقول الصحابة لم يتبينوا فإن تبينت فأنتم أعلم، هذا على سبيل الاستهتار أو استهزاء، يعني أنتم ترون أعلم الصحابة، الصحابة الذين بايعوا ما عرفوها فكيف تزعمون أنكم عرفتموها، لكنهم ادعوا أنها هذه، يعني باب التخمين والخرص أنها هذه، لكن عمر رضي الله عنه أيضا قطع هذه المزعومة سدا للباب. وعن سعيد المسيب عن أبيه قال رضي الله عنه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. وعن سلم بن الأكوع قيل له على رضي الله عنه قيل له على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت، يعني سابق الجواب على هذا. قال وعن عبد الله بن زيد قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس، فقال على ماذا؟ قال على الموت، قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يستحق أحد يقاتل عنه حتى الموت إلا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني باب بيان خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، أنه هو الذي يفتى بالأرواح ولا يسلم بأي حال. وفق الله الجميع المحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. يعني لو قتلهم أصحاب الخليفة الأول الحاكم الأول فهم على حق، لأن الحق للأول، لكن إذا انقلب هذا الثاني وقتل الأول وحكم لم يجد الخروج عليه مرة ثانية، لأن هذا يفتح باب شر، يبتلون هذا يقتل ذا وذا يقتل ذا وذا يقتل ذا وتستمر الفتنة والشر. لكن لو قتله